بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 22 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الجنائز، ومع الحديث 24 من أحاديث هذا الكتاب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب الجنائز، قال رحمه الله تعالى: عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
نعم، وحسنه الترمذي رحمه الله في سننه، وهكذا حسنه الألباني رحمه الله أيضا في صحيح سنن الترمذي 986 رقم الحديث. وهذا الحديث لفظه عند الإمام أحمد والترمذي، أخرجاه في أبواب الجنائز، والترمذي قال باب ما جاء في كراهية النعي، وساق بسنده إلى حذيفة رضي الله عنه قال: إذا مت فلا تؤذنوا بي، إني أخاف أن يكون نعيا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي بهذا اللفظ. قال الترمذي: حديث حسن. والحديث هنا في إسناده حبيب بن سليم، ولم يذكر له جرح ولا تعديل، وقال الحافظ في التغريب مقبول، والحديث له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والنعي، فإن النعي من عمل الجاهلية، فإن النعي من عمل الجاهلية. وهذا الحديث في مسألة النعي، في مسألة النعي، والنعي يعني الإخبار بموت إنسان، الإخبار بموت إنسان هذا يسمى نعي. فإذا كان النعي أي الإخبار بموت هذا المسلم لاتباع جنازته للصلاة عليه ولاتباع جنازته ولحضور دفنه، فهذا أمر مطلوب، ليس هو النعي المنهي عنه، هذا نعي جاهز، إخبار الناس بأن فلان مات، بأن فلانا مات فاحضروا، من أراد أن يحضر جنازته صلاة الجنازة واتباع أيضا الجنازة وحضور الدفن، فهذا النعي جائز. أما بعد موته ودفنه فهذا هو المنهي عنه، بعد موته ودفنه كما كان يفعل أهل الجاهلية، وكانوا ينوحون ويفعلون الأمور الجاهلية إذا مات ميتهم، هذا النعي هو الذي حرمه شرعنا. فحديث حذيفة رضي الله عنه فيه مسألة واحدة، وهي أنه دليل على من قال بالنهي عن النعي، وهو الإخبار بموت شخص، وهذا المنهي عنه هو الذي كان يفعله أهل الجاهلية
من الصياح على أبواب البيوت والأسواق، أو الصياح والنداء فوق الأماكن العالية، وكذا أيضا النعي إذا كان لفعل محرم كالمآتم وإظهار الحزن على الميت، أو الغلو في الميت في مدحه والثناء عليه، الغلو في ذلك ونحو ذلك. هذا هو المنهي عن هذا الذي كان يفعله أهل الجاهلية، هذا الذي كان يفعله أهل الجاهلية.
أما الإخبار بموت إنسان لحضور صلاة الجنازة عليه واتباع هذه الجنازة وحضور الدفن، هذا أمر مطلوب، من الأمر بالمعروف، من الدلالة على الخير. فلان مات رحمه الله وسيدفن في كذا في مكان كذا، فهذا ترغيب ودل الناس على الحضور لصلاة الجنازة واتباع الجنازة، وهذا حق من حقوق المسلم اتباع الجنازة. فإعلام الناس وإخبار الناس بموت فلان لهذا الغرض، هذا أمر مطلوب، دلت عليه الأدلة العامة. أما النهي الذي جاء في هذا الحديث وفي غيره عن النعي، هو النهي عن نعي الجاهلية الذي كان يفعله أهل الجاهلية، صياح على أبواب البيوت وفي الأسواق أو فوق الأماكن العالية، صياح والصراخ، أو النعي ومنادات الناس لفعل محرم كالمآتم، أو قراءة ختمة على روح الميت، أو إظهار الحزن على الميت، أو غير ذلك مما يفعله الناس من غير دليل شرعي. هذه مسألة الحديث الأول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا. متفق عليه
كبر أربعا، هذا هو ظاهر الحديث، والحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. نعاه يعني أخبر الصحابة بموت النجاشي، وخرج بهم إلى المصلى، أخبر الصحابة بأن النجاشي مات وهو على الإسلام، وسنصلي عليه صلاة الجنازة، لأنه هناك في بلاده في بلاد الحبشة لم يصلى عليه صلاة الجنازة لأنه كان يخفي إيمانه. خرج بهم صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نعى. فالنعي ليس كله محرم، هذا النعي الجائز، إخبار الناس للصلاة على الميت. خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا، أربع تكبيرات، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وستأتي المسألة بعد ذلك. نعى النجاشي، والنجاشي لقب علم جنس لكل من ملك الحبشة، كل ملك من ملوك الحبشة سمى النجاشي، هكذا كل ملك من ملوك الفرس يسمى كسرى، كل ملك من ملوك الروم يسمى قيصر، هذه ألقاب تطلق على هؤلاء. فالنجاشي علم جنس لكل من ملك الحبشة، والمراد به هنا أصحمة، اسمه أصحمة رحمه الله، كما ورد في بعض الروايات، أصحمة اسمه، ومعناه في اللغة عطية في لغة العرب، أصحمة في لغة الحبشة ترجمتها ومعناها عطية. وكان النجاشي ملكا على الحبشة من أوائل عهد النبوة، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إليه المسلمون المضطهدون في مكة في أول الإسلام، فأحسن إليهم النجاشي وآواهم
توفي في رجب سنة 9 من الهجرة رحمه الله. الحديث فيه 3 مسائل. المسألة الأولى دل على جواز نعي الميت وهو الإخبار بموته ووقت ومكان الصلاة عليه لما في ذلك من المصلحة بالمبادرة لشهود جنازته والصلاة عليه والدعاء له وتشييعه وحضور دفنه، لأن في ذلك أجرا للمصلين ونفعا للميت، كما أن في ذلك أيضا تنفيذ وصاياه وإظهار ديونه وغير ذلك من المصالح والأحكام. وعلى هذا تحمل أحاديث جواز النعي، ومنها حديث أبي هريرة المتقدم في قصة المرأة التي تقوم المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: أفلا كنتم آذنتموني، أي علمتموني. هذا نعي، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بموت هذه المرأة ليصلي عليها صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا من الأدلة، هذا نعي. أفلا كنتم آذنتموني، فهذا نعي جائز. وقد يكون النعي واجبا إذا كان لتحصيل أمر واجب كتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، يعني مات ميت ولا أحد يغسل، لابد من إخبار الناس بموت هذا الميت، حتى من كان خبيرا وعارفا بتغسيل الميت يأتي يغسل هذا الميت، يقوم بهذا الواجب بتكفين الميت، هكذا إعلام الناس أيضا للصلاة على الميت والإدراك أيضا الأجر العظيم من الصلاة الجنازة، وهكذا لحضور دفن الميت أيضا هذا فيه ثواب عظيم، اتباع الجنازة إلى أن يدفن أيضا هذا فيه أجر عظيم، وهذا نعي جائز. هذه المسألة الأولى في هذا الحديث. المسألة الثانية، دل الحديث على جواز الصلاة على الميت الغائب، هو النجاشي غاب غائب في الحبشة، مات ودفن هناك في الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا صلى عليه في المدينة، والميت غائب غير موجود، فهذا يدل على جواز صلاة الغائب لمن لم يصلى عليه في بلده، لمن لم يصلى عليه في بلده كما هو الراجح، وتأتي المسألة هذه. وأيضا دل الحديث على كيفية الصلاة على الميت، صف بهم يعني الصفوف جماعة، كبر عليه 4 تكبيرات، هذا عليه أكثر الأدلة، وهذا قول الشافعي وأحمد. قالوا لأن الصلاة على الميت دعاء له، فكيف لا يدعى له وهو غائب، يدعى له مسلم مات ولم يصلى عليه، فيصلى عليه صلاة الغائب ويدعى له. هناك قول آخر أيضا أن الصلاة على الغائب غير مشروعة مطلقا، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاصة به، هذا قول مشهور في المذاهب. قالوا لأنه توفي كثير من الصحابة ومنهم القراء 70 الذين ماتوا، والحديث في الصحيحين الذين قتلوا القراء، ولم يقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليهم، فمن أهل العلم قالوا الصلاة على الغائب غير مشروعة، وهذا الحديث هو خاص بالنجاشي فقط، هكذا قالوا. هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ورواية عن أحمد. هناك قول ثالث أن الصلاة على الميت غير مشروعة إلا لمن لم يصلى عليه، هذا قول في مذهب أحمد، وبه قال الخطابي وصوبه شيخ الإسلام ابن تيمية وصححه ابن القيم أيضا في زاد المعاد في المجلد الأول. قالوا لأنه إذا صلي عليه سقط الفرض بصلاة المسلمين عليه. وهناك قول رابع أيضا بالنسبة لحكم صلاة الغائب، الصلاة على الغائب، قول الرابع أنه يصلى على الغائب إذا كان قد نفع المسلمين بعلمه أو جاهه أو ماله أو كان له أياد بيضاء في الدفاع عن الإسلام وأهله. هذه الأوصاف مأخوذة من قصة النجاشي، وقد جاء هذا القول عن الإمام أحمد، ونقل ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي، ورجح هذا القول بعض المتأخرين ومنهم الشيخ بن باز رحمه الله. هذه أربعة أقوال في حكم صلاة الصلاة على الغائب. ويتبين لنا من الأدلة أن القول الثالث هو الأرجح، القول الثالث أن الصلاة على الميت غير مشروعة، الصلاة على الغائب غير مشروعة إلا لمن لم يصلى عليه كالنجاشي، لم يصلى عليه هناك، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، لكن لا يصلى على كل ميت غائب. هذا قول راجع، هو الأقوال مشهورة، ذكرت لكم أربعة أقوال مشهورة في المذاهب، ولكن طالب العلم لابد أن يرجح حسب الأدلة. فالراجح هو التفصيل الذي نشير إليه، فمن صلي عليه في بلده لا يصلى عليه، ومن لم يصلى عليه يصلى عليه، من لم يصلى عليه كالنجاشي يصلى عليه صلاة الغائب. والدليل هذا الحديث الذي معنا، ويؤيد هذا القول أن كبار الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء الأربعة الراشدون لم ينقل أنه صلي عليهم في الأمصار الإسلامية صلاة الغائب. مات أبو بكر ومات عمر ومات عثمان، استشهدوا، واستشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هؤلاء الأربعة لم يثبت في التاريخ أنه صلي عليهم صلاة الغائب، وهم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة هؤلاء الأربعة. ولو صلي على أحدهم لا انتشر الخبر بين الناس ونقل. فهذا من أيضا يؤيد القول، كذلك أيضا يؤيد القول الثالث الذي رجحناه وهو التفصيل، لأن القول الأول جواز الصلاة على الميت الغائب مطلقا، صلي عليه أو لم يصلى عليه، وهذا أخذ به كثير من الناس في أيامنا، كثير من البلاد، وهذا قول قوي ليس قول ضعيف، وهو قول الشافعي وأحمد، وذكر ذلك النووي في المجموع في المجلد الخامس صفحة 250 وغيره. فهذا مذهب قوي، جواز الصلاة على الميت الغائب، واستدلوا بحديث النجاشي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الجنازة صلاة الغائب، لم تكن الجنازة موجودة. هذا قول قوي، لكن أقوى منه القول الثالث الذي رجحناه. لماذا؟ لأنه في جمع بين الأدلة، ولو كان صلاة الصلاة على الغائب مشروعة مطلقا لصلي على الخلفاء الأربعة مثل ما أشرنا قبل قليل صلاة الغائب. فهذا هذه المسألة الثانية في هذا الحديث. والمسألة الثالثة في هذا الحديث أن الحديث فيه معجزة ظاهرة، آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته، هذا برهان على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أخبره جبريل، أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه. والمعلوم أن بين المدينة وبين الحبشة بلد النجاشي مسيرة شهر على الرواحل، على الراحلة، ومات في نفس اليوم النبي صلى الله عليه وسلم نعاه. من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله عز وجل أخبره بموت النجاشي، لا توجد وسائل تواصل ذاك الوقت، لا يعرف الخبر إلا بعد شهر أن النجاشي مات، لأن إذا سافر رجل من الحبشة إلى المدينة في نفس يوم موت النجاتي سيصل المدينة بعد شهر، خبر سيصل بعد شهر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم به في نفس اليوم، نفس اليوم. أبو هريرة قال لنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، اليوم الذي مات فيه. في الحديث معجزة ظاهرة، آية وبرهان على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثانية أو الثالثة في هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وعلى سلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
رواه مسلم. هذا حديث في استحباب كثرة الجمع على صلاة الجنازة. ما من رجل مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، من ما من رجل مسلم، من هنا مزيدة لتأكيد الاستغراق، يعني كل رجل مسلم، هكذا امرأة مسلمة، ومن هنا مزيدة لتأكيد الاستغراق، والمعنى أي رجل مسلم، والتعبير بالرجل خرج مخرج الغالب، وإلا فالمرأة كذلك أيضا. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا، يصلون عليه صلاة الجنازة 40 رجلا، لا يشركون بالله شيئا، لا يشركون بالله شيئا، هنا نكرة في سياق النفي، فيعم الشرك الأكبر والشرك الأصغر. لا يشركون بالله، أي شرك من أنواع الشرك الأكبر أو الأصغر، لأن صاحب الشرك الأكبر لا تصح صلاته، وصاحب الشرك الأصغر لا تضمن شفاعته هنا، وقد تقبل، لأن الشافع لا بد أن يكون سالما من كل شائبة تخل بعقيدته. ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا قبل شفاعتهم فيه، قبل شفاعتهم الله عز وجل. حديث فيه مسألتان: المسألة الأولى دل على استحباب تكثير المصلين على الجنازة، وأن من صلى عليه هذا العدد وهم 40 بالوصف المذكور، وهو أنهم لا يشركون بالله شيئا، فإن الله تعالى يقبل شفاعتهم فيه. هذا من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده. وقد جاء حديث آخر أيضا عند الإمام مسلم أيضا في الصحيح برقم 947 في صحيح مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت صلى عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، لا شفعوا فيه. وقد ذكر القاضي عياض أن هذه الحديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا ذلك، فأجاب كل واحد عن سؤاله، ذكر ذلك القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم في المجلد الثالث 407. وذكر النووي أيضا أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة 100 فأخبر به، ثم بقبول شفاعة 40 فأخبر به، أو يقال أن هذا من باب مفهوم العدد فلا تنافي بينها، ويعمل بجميع الأحاديث وتقبل الشفاعة بأدناها، فيكون الأقل من العددين متأخرا عن الأكثر، لأن الله تعالى منعم متفضل إذا وعد بالمغفرة لمعنى لم يكن من سنته النقصان من الفضل الموعود بعد ذلك، بل يزيد تفضلا سبحانه وتعالى، فيدل على زيادة فضل الله وكرمه على عباده. ولعل الحافظ نظر إلى هذا المعنى عندما ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه وترك حديث عائشة رضي الله عنها في المئة، وكلاهما في صحيح مسلم كما مر معنا. إذن هذه هي المسألة الأولى، دل الحديث على استحباب تكثير عدد المصلين على الجنازة. والمسألة الثانية في الحديث دل على إثبات الشفاعة للمؤمنين، أن المؤمنين يشفعون لمن أذن الله عز وجل ورضي عنه، وأن شفاعة المصلين للميت مقبولة ونافعة بإذن الله تعالى بالوصف المذكور، وهو أن يكون الشافع لا يشرك بالله شيئا والمشفوع فيه كذلك. والشفاعة في رفع درجات المؤمنين نوع من أنواع الشفاعة التي يذكرها أهل العلم، والشفاعة لا بد فيها من إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، لكن لما أمر الله تعالى المسلم أن يدعو إلى أخيه الميت صار هذا الأمر إذنا بالشفاعة وزيادة، والله أعلم. هذه المسألة الثانية والأخيرة في درسنا اليوم، نكتفي بهذا. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأله عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.